أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد،
صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا جميعا لنجتمع مرة أخرى في بداية موسم دراسي جديد، نحاول من خلاله أن نقترب من فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال أحاديث الأئمة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو خير ما يمكن للإنسان أن يصرف عمره فيه، وهذا أمر واضح لدينا جميعا، فلا تحسن الإطالة في هذا المجال. ثم إنني أنبئ عن غاية سروري واعتزازي بلقاء إخوة لي في الله سبحانه وتعالى، خصوصا وأننا نلتقي في الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للدوام والاستمرار والإفاضة لهذه النعمة، نعمة الهداية علينا جميعا، وأن يستعملنا الله عز وجل بطاعته في كل أمورنا وشؤوننا إن شاء الله. جريا على ما مضى من فهرس الأبحاث الأصولية، كان القرار ولا يزال أن نجري في الأبحاث اللفظية، وكان كلامنا وصل إلى إثبات صغرى ظهور الدليل الشرعي، قد قسمنا البحث فيه إلى محطات، تقدمت 4 محطات في هذه الأبحاث. المحطة الأولى في ظهور المشتق، الثانية في ظهور الأمر، والثالثة في ظهور النهي، والرابعة في الدلالة المفهومية وما يظهر منها. ووصل بنا الكلام إلى المحطة الخامسة، وهي مباحث العام والخاص، ونحن نجري في هذه الأبحاث على الفصل التام أو شبه التام بين المطالب اللفظية والمطالب العقلية، أو المطالب التي ألصقت بهذه المباحث والأنسب أن يكون البحث عنها في مباحث أخرى. في مبحث العام والخاص الذي فصله الأصوليون عن مبحث الإطلاق والتقييد لمائز وغرض موضوعيين، سيأتي الحديث عنهما أو الإشارة إليهما إن شاء الله مع اشتراكهما في المعنى اللغوي الذي هو السريان والشمول والاستيعاب، لا بد أن نسجل قبل البدء والدخول في البحث ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أنه جرت عادة الأصوليين من متأخرين من زمن الكفاية وربما قبلها إلى يومنا هذا على زج مبحث استصحاب العدم الأزلي في مباحث العام والخاص. بمناسبة تنقيح فرد من أفراد الموضوع المشكوك باستصحاب العدم الأزلي بعد عدم إمكان شمول العام لا طبقا للصناعة، واستطال البحث عند غير واحد من المحققين في هذا المبحث، مع أن الأنسب عقده تنبيها من تنبيهات الاستصحاب، شأنه في ذلك شأن بقية تنبيهات الاستصحاب أو معظم تنبيهات الاستصحاب التي تعالج حالات نظيرة وشبيهة. الملاحظة الثانية أن جملة من أبحاث العام والخاص لا تختص ببحث العام والخاص، بل نكتتها مشتركة بين مبحث العام والخاص وبين مبحث الإطلاق والتقييد. من قبيل الوجه في تقديم الخاص على العام، نكتته الكبروية هي نفس نكتة تقديم جملة القيد على جملة الإطلاق حين يتنافيان، أو تعقب الاستثناء لجمل متعددة، وأنه هل يرجع إلى آخرها أم إلى الجميع، وغير هذين من مباحث وبعضها هام. من هنا لابد من تنطيح هذه المباحث مرة واحدة كبرويا، ومن الطبيعي أن يكون حق التقدم للمتقدم في الذكر، فتنقح في مباحث العام والخاص ويحال عليها في مباحث الإطلاق والتقييد. وهذه عادة جرى عليها الأصوليون حين نظموا علم الأصول تقريبا في القرنين الأخيرين. بعد هذا وذاك لابد من إطلالة سريعة لفظية بمثابة التقديم قبل الدخول في المباحث بالحمل الشائح، وحيث إن العادة جارية عند الأصوليين على الشروع في مثل هذه الأبحاث بما أفاده المحقق الخراساني صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، فإننا نجري في الغالب كما جرينا في الأبحاث السابقة على أن يكون مفتاح البحث مطلبه وما أفاده. في هذه المقدمة التي نكثر فيها الاختصار يقع التعرض لما أفاده في بداية بحث العام والخاص حول تعريف العموم، والمتحصل من كلامه وقفتان: وقفة كبروية ووقفة صغروية. الوقفة الكبروية تعرض لها هنا وفي بعض المباحث السابقة بحسب ترتيبه للمطالب، وهي الحديث عن عدم جدوى الخوض الحقيقي في التعريفات في مثل هذه المطالب. من جهة أن المعرف لا بد وأن يكون أجلى من المعرف، ونحن لازلنا نلاحظ أن الأصوليين عند النقض والإبرام يشكلون طردا وعكسا في التعاريف بما هو المسلم بينهم مسبقا من دخول بعض المطالب في الأبحاث وعدم دخول أخرى، فيشكلون على التعريف في طرده من جهة أنه لا يشمل مباحث مع أنها من المسلم شمولها أو البحث عنها في هذا العلم أو في هذا المبحث، وفي عكسه بالعكس في أن التعريف يشمل ما لا يعد في الأبحاث في العادة، وهذا أدل دليل على أن التعاريف في المقام هي لمجرد الإشارة والإيضاح وإعطاء التصور العام لما يزمع الباحث الدخول فيه. وهذا الكلام بهذا المقدار مما لا غبار عليه ولا إشكال يعتريه، بل يمكن أن يضاف عليه ما لم يذكره مما هو واضح عند أهله من أن هذا العلم وما جرى مجراه من العلوم الاعتبارية لا يوجد فيها تعريف بالحد أو الرسم، ذلك أن العناصر المكونة للحد والرأس مما لا يتأتى وجودها في الاعتباريات، بل هي ناظرة إلى الحقائق كما ينبغي أن يكون واضح. فما يطلب من هذه التعريفات هو إعطاء صورة إجمالية عن المبحث والمطالب المنضوية تحته قبل الدخول في البحث، وهو غير عديم الفائدة كما لا يخفى. هذا أولا، والأهم منه ما ينبغي ذكره ثانيا، من أن بعض المباحث قد تتشابه إلى حد كبير خصوصا بما لها من المعنى العرفي واللغوي، وعندما يكون أهل صناعة من الصناعات لديهم فارق ومائز موضوعي أو غرضي بين هذين المبحثين أو هذه المباحث المتشابهة، بمعنى أن ثمرة في محل ما تترتب على هذا المائز بحسب أغراض وأهداف هذا العلم وهذه الصناعة، فالمطلوب من التعريف أن يبرز المائز بين هذين المتشابهين بعد أن كان مفقودا أو شبه معدوما في المعنى العرفي واللغوي للكلمة. ونحن هنا أمام مبحث من هذا القبيل، إذ نجد أنه على المستوى الأول وإن لم نكن بحاجة للتعريف إلى إعطاء تصور عام يرتبط بالعموم، إذ لا يخفى أن العموم بمعناه العرفي واللغوي من المفاهيم الواضحة، وما يذكر من مرادفات أو شبهها من قبيل الاستيعاب والشمول وما ناظر ليس أوضح من كلمة العموم في الذهن العرفي العام. لكننا على المستوى الثاني نجد أنفسنا أمام شيء من الاختلاط بين هذا المبحث وبين مبحث الإطلاق والتقييد من عدة جهات، فلا بد وأن تكون هنالك نكتة لأجلها فصل الباحثون الأصوليون بين مباحث العام والخاص وبين مباحث الإطلاق والتقييد. وإذا احتجنا إلى التعريف في المقام ونحن بحاجة إليه، فالمطلوب الأصلي فيه بعد وضوح الجهة الأولى أن يتضمن بشكل واضح المائز وهي الجهة الثانية، إذ الاستيعاب والشمول عرفان أمر مشترك بين مباحث العام والخاص وبين مباحث الإطلاق والتقييد. وهذا لا بد وأن يكون مد نظر الباحث عندما يريد أن يعرف العام والخاص بشكل واضح، وهو ما ربما خفي في جملة إن لم أقل في أكثر الكلمات. لا يزال الكلام كبرويا في النكتة الكبروية لصاحب الكفاية. فبعدما ذكره ومع الإغضاء عما ذكرناه مما لم يذكره قبل قليل، أفاد أن التعريف في المقام وشبهه تعريف لفظية من قبيل شرح الاسم. هذه النقطة الثانية عقد الإجابة في كلامه وقعت موقع الإشكال من قبل جملة من تلامذته، ووجه الإشكال فيها واضح، إذ لا يخلو أمر صاحب الكفاية من أن يكون يجري على الإصطلاح المتواضع عليه في هذا الإطلاق والتعبير أو لا يجري، وعلى الثاني لا بد وأن يكون صاحب مصطلح خاص فيه. ومن الواضح أن التعاريف في العلوم الاعتبارية في مثل هذه المقامات لا ينطبق عليها اصطلاح التعريف اللفظي وشرح الاسم، إذ التعريف اللفظي عند أهل الصناعة في علم الميزان وجرت عليه الفنون والعلوم التي ارتبطت بعلم الميزان هو تبديل لفظ بلفظ مرادف له يكون أجلى وأوضح، كما يقال سعدانة نبت. أما حيث يكون التعريف يبين مائزا موضوعيا على مستوى الموضوع أو على مستوى الغرام، فمن الواضح أنه وإن لم يكن تعريفا حقيقيا ولكنه بمثابته وموازاته في الاعتباريات، فيذكر فيه ما هو بمثابة الجنس وما هو بمثابة الفصل أو الخاصة، قريبين أو بعيدين، يعني ما بمثابة الحد التام أو الناقص أو الرسم التام أو الناقص.
وهذا ليس من التعريف اللفظي في شك، وهذا الكلام صرح به كما قلت جملة من تلامذته مناقشين له، ومنهم على سبيل المثال الحصر في هذا المقام المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية والمحقق الإيرواني في نهاية النهاية، وكلاهما من تلامذة المحقق الخراساني رضوان الله عليهم جميعا. وأما إن ادعي أنه صاحب مصطلح خاص في هذا المجال فالمطلوب أن يبين الاصطلاح لا أن يطلق ويجرى عليه من دون بيان، والأمر سهل لأنه بحث لا ينتهي إلى الضلال من حيث الثمر. أما ما أفاده صغرويا وهو التصدي للتعريف في محل الكلام، فإنه رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر مما يرخي بظلاله على محل الكلام أفاد ما خلاصته أن العموم وإن انقسم إلى أقسام ثلاثة وسيأتي التعرض لها إن شاء الله بحسب تعلق الحكم بالطبيعة من استغراقي ومجموعي وبدلي، إلا أن العموم في الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لتمام ما يصلح أن ينطبق عليه أو لتمام الأفراد التي يصلح للانطباق عليها. عليكم السلام. نص العبارة شبه النص. شمول المفهوم لجميع الأفراد التي يصلح للانطباق عليها. الشمول ظاهر في أنه مستعمل بما له من المعنى العرفي، يعني تبديل كلمة عموم بشمول وهو الاستيعاب. المفهوم هو ما يفهم ويعقل من اللفظ، وواضح جدا أن المقصود به في المقام معنى كلي قابل للانطباق في الخارج على كثيرين، إما بالانفراد أو بالاجتماع، لكن على كثيرين يعني على أفراد يستقل كل منها في كونه مصداقا للمفهوم. وأعني ما أقول، وإنما قلت هذا للتفرق بين مثل أسماء الطبائع والأجناس التي لها مصادق وأفراد كثيرة في الخارج، بحيث توجد الطبيعة بما لها من المعنى وبما لها من المفهوم والتعقل بوجود فرد من الأفراد صرف الوجود في الخارج، وبين أسماء الطبائع المركبة من أشياء أو أسماء الجمع التي تدل على التكثر ولكنها لا قابلية لها للانطباق على كل فرد فرد من أفرادها ومكوناتها. فالدار مثلا أو عنوان الصلاة موضوع للماهية المستجمعة للأجزاء والشرائط، أو الدار لكل مكوناتها، لكن هذا اللفظ لفظ الدار لا ينطبق على شيء من المكونات إن نظرنا إليها بانفراد وانعزال عن بقية المكونات. كذلك الصلاة وإن تجوز وعبر عن بعض أجزاء العبادات بأنها هي الحج أو هي الصلاة، كما عبر بأن الحج عرفة، لكنه من الواضح أن الصلاة لا تقال على وجه الحقيقة على الركوع أو على السجود، مع أنها من أهم مكونات وأجزاء الصلاة. وكذلك مثل لفظ العشرة، فإنه وإن شمل واستوعب جميع وحدات العشرة المكونة للعشرة، لكنه لا ينطبق على كل واحد منها، بل لا ينطبق عليها إلا في حال الاجتماع والانضمام، فهو اسم وحدة وليس اسم تعدد إن صح التعبير. بينما ينعكس الأمر في مثل أسماء الأجناس، فإنها كما هي مفهومة قابلة للانطباق على كل فرد فرد من الأفراد على وجه الحقيقة. تقول زيد إنسان أو رجل أو فلانة امرأة أو إنسان، بل الأمر ينعكس، بمعنى أنك إذا أردت أن تلاحظ المجموع فإنك تحتاج إلى مؤونة زائدة، لأنك تحول الأفراد التي هي بطبيعتها بحسب المواضعة اللغوية أفراد إلى أجزاء ومكونات، ولذلك كان العموم المجموعي خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة زائدة تدل عليه كما هو واضح. لا نريد أن ندخل في التقسيم. إذن شمول مفهومين لتمام الأفراد يعنى ويقصد الأفراد التي يصلح للانطباق عليها الصلاحية بحسب المواضع اللغوية كما هو واضح، لأن البحث لفظي لغوي ليس الكلام عن الصلاحية الحقيقية أو التكوينية، صلاحية مواضع، وليس الكلام عن صلاحية أصولية، لأن الأصول يبحث هذه المباحث اللفظية سواء كان بحثه تحليليا أو اكتشافيا على ضوء ما هو الموجود عند العرف، فيكتشف الدلالة أو المدلول تارة ويحللها أخر. هذه هي الأبحاث اللغوية في الحقيقة. فالمقصود من الصلاحية، الصلاحية بما للمفهوم من المعنى العرفي، بما لللفظ من المفهوم والمعنى العرفي، وهو باب المواضعة اللغوية كما هو واضح. والتعبير بالصلاحية شأنية، الظاهر أنه للإحتراز عن مبحث سيأتي إن شاء الله، وهو مبحث هام واكتسى أهميته القصوى من ذهاب محقق كبير كالمحقق النائيني ومن تابعه رضوان الله عليهم، إلى أنه لا بد من إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم. فعبر هنالك بدل الصلاحية بما يراد منه لا بما يصلح للانطباق عليه، لأنه أدخل المدلول التصديقي في المباحث التصورية. وهذا سيأتي إن شاء الله. بعد توضيح عقد هذا التعريف يقع تساؤل أساسي. لا أريد أن أطيل يا إخوان فيما قيل أو يقال، فإن هنا إشكالات متعددة على هذا التعريف من قبل المحققين، لكنها لا تنتهي إلى ثمرة حتى نطيل فيها كثيرا. لكن بكل سلاسة وبساطة يمكن أن يقال بأن هذا التعريف يعطينا الخصيصة الأولى للخصيصتين اللتين تحدثنا عنهما في مثل هذه التعريف، يعطينا تصور عام عن المبحث والمطالب التي نزمع الدخول فيها. لكن هل يفي هذا التعريف بالخصيصة الثانية فيكون مائزا؟ بين المقام وبين مشابهه القادم وهو بحث الإطلاق والتقييد أم لا؟ هذا ثانيا تساؤل مهم ومشروع، وهنا نقطة ثالثة أيضا لا بد من التعرض لها، وهي أن هذا التعريف هل ينطبق بالدقة؟ يعني هل يعطي تصورا واضحا عما نزمع الدخول فيه أم لا؟ يعطينا صورة إجمالية، يعني بعبارة أوضح ما رح يختلط علينا الأمر بين المفاهيم وبين العام الخاص، ولا بين الأوامر والنواهي والعام الخاص. لكن ألا يجدر بالتعريف الذي يعطي تصورا، حيث يمكن كون التصور واضحا في إبراز الخصائص أن يعطي صورة واضحة؟ الجواب بديهي. جيد، من هنا النقطة الثالثة ترجعنا إلى النقطة الأولى، وهي أن التعريف المذكور وإن أعطانا صورة عن مباحث العام والخاص لكنه يعطينا صورة إجمالية جدا، ويمكن صوغ التعريف بحيث يعطينا صورة أكثر وضوحا، وباتضاحها يتضح الكلام في النقطة الثانية ويندفع الإشكال إن وجد على التعريف. إذ من الواضح أن أحد أهم ما يمكن أن يوجه إلى هذا التعريف هو أن الشمول والاستيعاب والعموم بالمعنى اللغوي أمر مشترك بين العموم الأصولي وبين الإطلاق الأصولي، ونحن نريد من التعريف أن يبين لنا العموم الأصولي مش العموم العرفي، يعني العموم العرفي موجود في الاثنين معا، والشمول موجود في كليهما، إذ في العموم الاصطلاحي يوجد شمول واستيعاب، لم يقيد هذا الشمول بأنه بدلالة وضعية في هذا التعريف، هذا ما أضافه بعد ذلك أمثال المحقق النائيني وتلميذ السيد الخوئي رضوان الله عليهما وغيرهما، ولم يذكر أن الشمول ببركة أداة صار المفهوم المذكور مدخولا لها، ولم يشر إلى ذلك أبدا، وليس شمول نفس المفهوم من قبله من قبل نفسه. يعني كلمة عالم في أكرم كل عالمين شمولها لم يكن من جهتها في العموم الأصولي، بل كان من جهة كلمة كل وما نظر جميع كافة إلى ما هنالك. وإلا فإن الشمول حيثية مشتركة، مطلق الشمول بين الاثنين، والذب تمحلا عن التعريف بأن المقصود من الشمول الشمول الفعلي للشمول الشأني، وهو متوقف على أداة العموم، بينما في الإطلاق يوجد شمول شأني وليس شمولا فعليا، وهو متوقف على قرينة الحكمة. أقول هذا تمحل أولا لأن احتياج المدخول في بحث العموم إلى قرينة الحكمة أو عدم احتياجه مسألة خلافية بين المحققين، وإن كان الأكثر يقولون بعدم الحاجة، لكن ذهب محققون كبراء في علم الأصول كالمحقق النائلي إلى القول بالاحتياج إلى مقدمات وقرينة الحكمة حتى في مدخل أداة العموم. هذا أولا. وثانيا، الشمول إما هو شأني في الاثنين أو فعلي في الاثنين، إذ عندما تكون هنالك أداة عموم فالشمول فعل، وحيث لا تكون لا يكون فعليا يكون شأنيا، وعندما تجري مقدمات الحكمة في باب الإطلاق الشمول سوف يكون فعليا، وحيث لا تجري لن يكون الشمول فعليا. والقول بأن المراد من الشمول التنصيص هذا مما لا يفيده التعبير بالشمول، فالإشكال وارد على أن الطبيعة والمفهوم منها في أسماء الأجناس والطبائع مما لا يحكي الأفراد أبدا بوجه، هو اسم للطبيعة وليس اسم للأفراد، فالمفهوم من قبل نفسه لا يحكي الأفراد من الأساس، لا في باب العموم ولا في باب الإطلاق والتقييد، لأن كلمة رجل يدل على ماهية الرجولة، كلمة إنسان يدل على ماهية الإنسانية، وهكذا بقية الأسماء. أما أنها ذات أفراد في الخارج أو ليس ذات أفراد، ذات فرد واحد، فإن هذا إنما يتأتى من جهة الانطباق بالحمل الشائع الصناعي، أو إن وجد قبل هذه المرحلة هون بدل القصيدة يا أخوان، فلا بد له من دال، والدال لا بد أن يكون من خارج نفس اسم الطبيعة، تنوين كلمة كل، دخول الألف واللام على المفرد أو على الجامع، لا بد له من دال آخر مش من جهة نفس المفهوم إلى. والقول بأن صاحب الكفاية ربما كان مقصوده ذلك، أقول هذا مما يعني أن هذا التعريف أشد خفاء مما كنا نتصور قبل أن نذكر هذه الأمور، إذ لا بد أن يعطي تصورا واضح، والأهم لا بد أن يعطي مائزا بين باب العموم وباب الإطلاق، وهذا أهم نقطة في هذا المجال. وحينئذ فلا بد من صوغ التعريف بصياغة تكون لائقة في الجهتين، في إعطاء تصور تفصيلي نسبيا واضح، يعني هذا أمر بديهي ومتسنى لنا، ولا بد وأن يكون يشتمل على المائز الواضح بين العموم الأصولي وبين الإطلاق الأصولي، وإلا فإنه بهذا المقدار هو أقرب إلى التعريف اللغوي الشامل لكل من العموم والإطلاق معه. وستأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.